السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعلم أن أفضل الرتب وأجلها هو التفقه في الدين والعمل بذلك وتعليم العلم، وهذا أمر متقرر في الأدلة وفي كلام أهل العلم وعند طلاب العلم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمن علينا وعليكم بالعمل بالإخلاص واليقين، آمين منه وكرمه. وإن من المسائل التي يحسن دراستها في مثل هذه الأيام ما يتعلق بالمفطرات للصائم، وهنا مسائل جدت في مثل هذا العصر، وإن كانت أصولها قد تكلم عليها أهل العلم قديما في كتبهم، في كتب الفقه والحديث وكتب الشروح، وكذلك أيضا في كتب التفاسير رحمة الله عليهم، وخاصة كتب الأحكام التي تعتني بالأحكام منها. وهذا باب واسع كما لا يخفى، لكن أشير على سبيل الاختصار إلى شيء من المفطرات التي جرى الخلاف فيها. أولا، نقرر أمرا معلوما، أن المسائل التي يجري فيها الخلاف من المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية التي تكون الأدلة فيها متعادلة في الظاهر، تحتاج إلى مزيد نظر لترجيح أحد القولين، أو المسائل الاجتهادية التي يكون الترجيح والاختيار فيها من طريق النظر في النصوص العامة والاستنباط، إما من الإيماء أو من التنبيه أو من الإشارة أو المفهوم وما أشبه ذلك، بحسب درجات هذه المعاني. فإن مثل هذه المسائل مسائل لا ينكر على من اختار قولا فيها، وكذلك على من تقلد من اختار قولا فيها في مثل هذه المسائل، ولهذا يكثر الخلاف فيها. وهذا قد يكون من الرحمة حينما يتسع القول في بعض المسائل. ونعلم أن كل عبادة من العبادات فإن أصولها مضبوطة وقواعدها مقيدة ومقررة، لكن يكون الخلاف في بعض مسائلها كمسائل الصلاة والطهارة والصوم والزكاة، والزكاة والصوم والحج. فنعلم أن كل إنسان يزكي ماله ولا يشكل عليه، ويصوم ولا يشكل عليه، ويحج إذا وجب على الحج ولا يشكل عليه، ويصلي. وقد تقرر هذا في نفوس عامة الناس، لأن أصل العمل بهذه العبادات متقرر وليس فيه خلاف، إنما يرد في بعض المسائل التي لا تؤثر على العبادة في صحتها من جهة عدم معرفته بها، أو من جهة اتباعه لقول أو تقليده لصاحب قول إن كان مقلدا، أو أخذ بقول إن كان مقلدا من أهل العلم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا، ينظر فيها أهل العلم تقريرا وتبيينا وتأصيلا وتفصيلا، بالنظر بعموم الأدلة أو بخصوصها التي قد يستنبط منها معاني تدل لأحد القولين في هذه المسألة المعينة. والمسائل المفطرات التي جدت حصل فيها خلاف منذ أن ظهرت إلى يومنا هذا، وأهل العلم مختلفون فيها، منهم من وسع بعدم التفطير فيها، ومنهم من ضيق بالتفطير فيها، ومنهم من فصل في هذه المفطرات فجعل بعضا منها مفطرا مفسدا للصوم، وبعضا منها لا تأثير له على صحة الصوم. وقد تقرر في كلام أهل العلم في مسائل تكلموا عليها ثم أهل العلم من المتأخرين في هذا الزمن وما قبله بقليل منذ حدوث مثل هذه الأشياء التي جدت حصل منهم كلام في هذه المسائل كما تقدم في مدارس العلم ومجالس العلم في المساجد وفي الجامعات وفي المجامع الفقهية وفي اللقاءات التي تكون بين أهل العلم وكذلك عبر الأسئلة والاستفتاءات. والحمد لله هذا لا يوقع خلافا ولا نزاعا. وربما يقول الواحد من أهل العلم قولا في يوم من الأيام فيتكلم عليه ويفتي به ثم يبدو له قول آخر يتغير بحسب نظره وتقريره لهذه المسألة. سوف أتكلم بحول الله بما تيسر في هذه المسائل وسوف أرتبها أو سوف أذكرها بجهة الترتيب مرتبة بحسب بدن الإنسان لأن هذه المفطرات كما تقدم منها ما يكون تأثيره بدخوله من مسام البدن من أعلى البدن من الرأس أو من جروح الرأس أو من مداخل معتادة كالفم والأنف ومداخل غير معتادة كالعين والأذن وكذلك مداخل أخرى كالدبر والقبل وكذلك أيضا مداخل مستحدثة كالفتح في البطن بأنواع المناظير التي تستخدم. هذه هي غالب المسائل وكذلك أيضا بعض أنواع من هذه كما سيأتي الإشارة إليها أو إلى شيء منها بإذنه تعالى. ومنها كما تقدم ما يكون الأمر فيه بينا وواضحا أنه لا يفطر ومنها ما يكون الأمر فيه بينا أنه يفطر. والقصد وهذا لا يختلف لا يخالف ما ذكرته قبل من أن بعضهم فطر فيها مطلقا وبعضهم المفطر وبعضهم فصل لأن هنالك أنواع من المفطرات وجدت أو تكلم العلماء عليها قديما فيكاد يتفقون على التفطير بها عند وجود السبب المفطر. فأول ذلك ما يكون في الرأس من الجروح وقد تكلم العلماء المتقدمون على ما يسمى بالمأمومة ويتصل إلى أم الرأس إلى قشرة دون الدماغ واختلف كلامهم فيها منهم من قال إنه إذا داوى المأمومة معنى كان به جرح في رأسه ثم وضع فيه دواء فإنه يفطر بذلك لأنه ينفذ إلى البدن وينفذ إلى دماغه ومنه إلى جوفه والأطباء في الوقت الحاضر يجمعون على أنه لا منفذ بين الدماغ وبين الجوف وعلى هذا يقولون لو أن المتقدمين علموا ذلك لتغير قولهم لأنه تكلم على مسألة الجوف وتعريف الجوف وهل هو العلة في الوصول في الفطر بالوصول إليه وما هو الجوف وهذا فيه خلاف قد يتسع الكلام فيه لكن الأحسن الإشارة إلى المسائل التي وقع الخلاف فيها كما تقدم. فما يكون في الرأس من الجروح ويوضع عليه فيه دواء أو ما يربط عليه ويكون فيه دواء وقع فيه الخلاف والمتقرر على القول المختار عند كثير من المتقدمين وكذلك عند المتأخرين أن الصوم صحيح وأنه لا يفطر بذلك من جهة أول أنه لا منفذ إلى الجوف من جهة الدماغ إلى المعدة وكذلك أو إلى البلعوم الذي يصل إلى المري ثم بعد ذلك يصل إلى المعدة فلا منفذ. الأمر الآخر وهو الأقوى أننا لا نفسد الصوم إلا بيقين وهذا ليس مما نفسد به الصوم بمجرد أنه يجرح ويوضع عليه شيء من الدواء. وقد كان مثل هذا موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون يصابون في الجهاد ويقع كثيرا، ومع ذلك لم يأتي في حرف واحد أن مثل هذا يؤثر أو يضر الصائم، فدل على صحة الصوم. وهذه مسألة لا نقف عندها طويلا، لأنه يكاد تتفق كلمة المتأخرين من أهل العلم على أنه لا يفطر بذلك. وأنا بحسب ما اطلعت عليه بحسب ما بلغني لم أسمع أحدا أنه فطر بذلك، إلا إن كان ممن اتبع قولا من الأقوان في المذاهب المتقدمين ممن قال بهذا القول، هذا محتمل. لكن من جهة النظر في أقوالها العلم والترجيح بينها والنظر في الدليل المقرر للفطر ليس هنالك دليل يدل على ذلك، والأصل صحة الصوم، فهذه ليست أكلا ولا شربا ولا منفذا إلى الجوف، فجميع الأسباب التي يفسد بها الصوم منتفية عن مثل ما يوضع على الرأس من المراهم أو الدواء أو اللزغات التي يمتصها جلدة الرأس أو يمتصها الجرح فتسري في مسامه، فهي لا تعدو أن تقف إلى حاجز يمنع وصولها إلى الأنف الذي يصل أو إلى العين الذي يصل إلى البلعوم، كما يقال البلعوم الأنفي ثم بعد ذلك البلعوم الفمي ثم بعد ذلك إلى المري ثم إلى المعدة. المسألة الثانية وتليها في جهة بدن الإنسان ما يدخل من طريق العين، سواء كان من المراهم أو من أنواع القطرات وما أشبه ذلك. والعلماء المتقدمون اختلفوا في هذا، منهم من قال إنه يفطر بذلك إذا وجد طعمه في حلقه، فإذا قطر في عينه قطرة، أو مع أنهم لم يذكروا القطرة ذكروا شيئا يدل عليها الكحل، فقالوا إذا اكتحل ثم تنخمه أو وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر، فعلقوا الأمر على وجوده، لأن العين كما قالوا لها منفذ وفتحة تتصل بفتحة الأنف، أو لها اتصال بفتحة الأنف عبر شرايين صغيرة ثم منها إلى الفم أو إلى البلعوم وهكذا. وهذا يقرره الأطباء المتأخرون، يقولون إن هناك منفذا في العين من جهتها إلى جهة فتحة الأنف، ولا شك أنه إذا وصل إلى الأنف فإنه ينزل، إذا وصل الأنف فإن وصوله إلى البلعوم يكون وصولا مباشرا. هذا قد يصل وقد لا يصل، لأن القطرة، لأنه حينما يقطر في عينه في الغالب أن القطرات تنساح على خده، ويقول الأطباء إن جرم العين لا يتسع في القطرة أو حينما يقطر فيه إلا لقطرة واحدة، وما سوى ذلك فإنه يسيل ولا يبقى منه شيء، فإنه إنما يتسع لقطرة واحدة تتشربها العين. وهذه القطرة يسيرة جدا، فمن النادر أن تصل إلى فتحة الأنف، فإنها تتشربها مسام البدن بعد نزولها في العين، فنزولها بعد ذلك قليل جدا، إلا وهذا قاله بعض الأطباء إلا عند تتابع القطرات وكثرتها، إذا كان مثلا يأخذ في اليوم قطرات كثيرة متوالية أكثر من قطرة، ثم بعد ذلك أكثر من مرة فتنزل قطرة في العين، ثم بعد ذلك قطرة أخرى، فإذا توالت القطرات فإنها مع تواليها تتشرب المسام وينزل مع تتابعها، فمع كثرتها يحصل منها نزول إلى فتحة الأنف ثم بعد ذلك إلى الفم. هذا الذي ذكروه وقع الخلاف فيه بين المتأخرين والمتقدمين، والمعروف في مذهب أحمد والمالكية أنها مفطرة، وقعللوا أنها لها منفذ، وهذا كما تقدم يقرره الأطباء ويتفقون عليه. وخالف في ذلك الشافعية والأحناف وقالوا إنها لا تفطر، وقد يكون تعليلهم أنه ليست منفذا إلى الجوف، لكن ما قرره بعض الفقهاء موافق لما قاله كثير، لما قاله الأطباء في مثل هذا، ما قاله الأطباء من أنها منفذ معتاد، منفذ إلى أن لها منفذا إلى الجوف من جهة فتحة الأنف. لكن هل يكفي هذا أن يقال إنها مفطرة بمجرد وجود المنفذ؟ هذا لا يكفي، لأن الأنف منفذ قريب، وهو إن لم يكن منفذا معتادا دائما بل هو منفذ معتاد في بعض الأحوال، فالإنسان يتمضمض فالإنسان يستنشق الماء وربما بالغ فلا ينزل الماء إلى جوفه وقد ينزل. فالمقصود أنه مع أنه منفذ قريب، يعني منفذ قريب، لأن البلعوم الأنفي الذي خلف فتحة الأنف يليه البلعوم الفمي الذي يكون كما يقول قريب من لسان المزمار في أصل اللسان، فهما متقاربان، فبمجرد نزوله إلى البلعوم الأنفي ينزل إلى الحنجرة أو ما يسمى بالبلعوم، ثم بعد ذلك ينزل إلى المري، ثم ينزل بعد ذلك إلى المعدة إلى الجوف. فلهذا هذا كونه منفذا لا يكون دليلا على التفطير، لا يكون دليلا على التفطير كما تقدم تقريره في أن الأنف منفذ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وكما سيأتي تقرير هذا إن شاء الله أنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهل تكون المبالغة في إدخال القطرات إلى العين بكثرتها وتواليها، أو معنى المبالغة بمعنى أن نزولها نوع مبالغة فيلحق منفذ العين بمنفذ الأنف، وعلى هذا إذا وجد طعمه في حلقه يكون مفطرا كما إذا وجد الماء في حلقه إذا بالغ في الاستنشاق؟ وهذا يبتني على مسألة اختلف فيها في مسألة المبالغة في الاستنشاق. وأنا أذكر هذا الذي هو وضعه في العين، وإن كنت لم أره يعني من جهة المبالغة فيها، لكن كثرة القطرات قد تكون نوعا من المبالغة، نوعا من المبالغة، فإذا ألحق هذا المنفذ بهذا ربما يكون له وجه من جهة التفطير به. لكن كما تقدم هي مسألة اجتهادية، وليس عندنا نص واضح في هذه المسألة عنه عليه الصلاة والسلام، خاصة العين، والشريعة سمحة وسهلة وفيها السعة واليسر، ولذا ذهب كثير من أهل العلم إلى ما قاله جمع من المتقدمين أن القطرة في العين لا تؤثر مطلقا ولو أنه وجد طعمها في حلقه، ولو أنه وجد طعمها في بلعومه. قالوا إنها لا تفطر، وذلك أن هذا المنفذ ليس منفذا معتادا، أيضا هو شيء يسير جدا يشبه ما يتشربه الجسد عبر المسام التي تدخل إلى البدن، عبر المسام من الدهونات وما أشبه ذلك والمراهم التي توضع لعلاج الجسد فتنزل، فهو ينزل عبر مسام الجسد. وقالوا أيضا وهو أصل نحتاج إليه في مسائل ستأتي، قالوا إن الأصل صحة الصوم وسلامته، واختلف العلماء وليس عندنا يقين في مثل هذه المسألة، فنبقى على صحة الصوم وهي نسبة يسيرة. أيضا لو أن إنسان تمضمض بالماء للوضوء أو تمضمض بالماء لأجل أن يغسل فمه وهو صائم، فنقطع يقينا أن شيئا يسيرا من الماء يبقى في فمه، ثم بعد ذلك يجد أثره في بلعومه، وربما أحس بطعمه، ومع ذلك لا نكلف من تمضمض لوضوئه أو تمضمض ليغسل فمه وهو صائم أن ينشفه حتى يذهب جميع الأثر، فلا يبقى للماء أي أثر. وهذا إذا كان في الماء الذي هو في الفم وهو منفذ معتاد للطعام والشراب، ومع ذلك لو نزل إلى الجوف مما بقي فإنه لا يؤثر في الصوم بالإجماع بالإجماع. فكذلك أيضا ما تكون من قطرة توضع في العين وهي في موضع الحاجة للعلاج والتداوي، أو لا من جهة أنها موضع حاجة، والإنسان قد يتمضمض مضمضة للتبرد وليس موضع حاجة وليس موضع حاجة. الأمر الثاني أن العين ليست منفذا معتادا، ونزول هذه القطرات أمر متوهم وهو نادر جدا، ونزوله مع الفم ما بقي لا شك أن قدره يكون أكثر ونزوله يكون أيسر. فمن هذه الجهة كان العفو عما ينزل من العين من قطرة ونحوها أولى بالعفو مما ينزل من أثر الماء عبر مضمضة لوضوء أو لنظافة ونحوها. وهذا هو القول الذي يفتي به عامة أهل العلم في هذا الزمن من أنها لا تفطر. وسيأتي تقرير أصل إن شاء الله آخر، وهو أن ما يشق التحرز منه وفي العادة اعتباره والأمر به يكون شاقا على المكلف فإنه لا يؤمر به لا يؤمر به. وهذا سيأتي تقريره فيما يدخل إلى الأنف من غبار ودخان يستنشقه مثلا، فإنه لا يكلف أن يطبق فمه وإن كنا نقطع بدخوله على قول الجمهور الذين يفطرون بمثل هذه الأشياء. أما من لا يفطر بها فلا، لكن هنالك أشياء يفطر بها عند الجميع وهو التراب، فإذا كان يستقبل تراب غبارا له تراب وله جرم وقصد وله جرم وقصد إليه فإنه يفطر عندهم بخلاف الدخان. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة من هذه المسائل ما يدخل من طريق الأذن، ما يدخل من طريق الأذن من القطرات أو معالجة الإذن بأعواد ونحو ذلك يدخل فيها بدواء ونحو ذلك. هذه مما وقع الخلاف فيها وتكلم عليها أهل العلم المتقدمون ووقع الخلاف فيها. وكثير من أهل العلم ممن قال إنما يدخل إلى العين يفطر أو لا يفطر وقع الخلاف بينهم، منهم من قال إنه يفطر، إنه إذا وضع في أذنه شيئا أو دخلها ماء قصدا فإنه يفطر بذلك، وعللوا ذلك بأن الأذن نافذة إلى البلعوم الفمي، أنها نافذة إلى البلعوم الفمي. فتجد المتقدمين رحمة الله عليهم يقررون المنفذ ثم يرتبون عليه النافذ، يقررون المنفذ. أما النافذ أو الشيء الذي ينفذ أو الشيء الذي إنفاذه وليس منفذا وليس عن طريق منفذ فإنه لا يفطن، فإنهم يثبتون المنفذ أولا بحسب ما تبين لهم ثم بعد ذلك يرتبون عليه حكم النافذ. فلما تقرر عند بعضهم كما تقدم أن العين منفذ قال إنه يفطر بها كما تقدم إذا وجد طعمه في حلقه، ومن قال إنها ليست منفذ قال لا يفطر بها. الأذن كذلك وقع الخلاف فيها على هذا التعليل، فمن قال إنه يفطر بذلك قال لأنها منفذ، لكن الأطباء في هذا الزمن يتفقون على أن الأذن السليمة ليس بينها وبين البلعوم أو ما يسمى بالحنجرة ليس بينهما منفذ، إلا إذا انخرقت الطبلة واتصلت بالأذن الوسطى واتصل ما يسمى بالقناة البلعومية، في هذه الحالة ينفذ. أما إذا كانت الأذن سليمة وليس فيها خرق فإنه لا يصل إلى البلعوم شيء، لا يصل إلى البلعوم شيء إلا عند انخراق الطبلة. وقالوا إن هذا هو المتقرر عندهم. وعلى هذا يكون قول من تقدم في بنائه على أنها منفذ لا تفطر من جهة تعليله ما دام ثبت ثبوتا واضحا بينا، وفي كلامهم كأنهم يجمعون على ذلك أنه لا منفذ بين الأذن وبين البلعوم إلا إذا انفتحت طبلة الأذن كما تقدم فكانت غير سليمة. وعلى هذا يقول بعضهم هذا إن كان يصل إليها بأن تكون الطبلة غير سليمة وصل إلى الجوف عبر البلعوم بأن وجد طعمه فيه فإنه يفطر، ووقع الخلاف فيها. ومن أهل العلم من المتقدمين وكذلك من المتأخرين من قال إنه لا يفطر بشيء من ذلك مطلقا، سواء كانت سليمة أم كانت غير سليمة ويقرر في هذه المسألة ما قرر في المسألة قبلها في العين من أن الأصل صحة الصوم وسلامته، وأنه لا يمكن أن يعلق الشارع هذه الأحكام على أمر مضطرب، على أمر غير مستقر، يقال إن كان كذا وكذا فإنه يفطر وإن لم يكن كذا فإنه لا يفطر. ولهذا جاء الدليل في حديث لقيط بن صبرة في منفذ كالمعتاد، وهو المنفذ أو منفذ يصل إلى البلعوم مباشرة وهو من جهة الأنف، ولهذا نهى عن المبالغة فيه ولم يذكر شيئا مما يتعلق بالعين والأذن، وما سكت عنه الشارع فهو عفو. وعلى هذا فالأظهر أن ما يدخل من طريق الأذن من دواء سائل أو غير سائل من قطرات أو مراهم أو نحوها فالأظهر أنه لا يفطر على كلا التعليلين كما تقدم، حتى ولو وجد طعمه في حلقه، لأن وجود الطعم من مثل هذه المنافذ لا يفسد الصوم إلا من المنفذ المعتاد من غير حاجة، بمعنى مثلا أن يبالغ في الطعام، أو مثلا يضع الطعام في فمه يتذوق الطعام ثم بعد ذلك لا يلفظه، يتركه مدة فيتحلب إلى جوفه باختياره، فهذا نوع قصد للفطر. أما لو قذفه ثم بقي منه شيء فعلى ما تقدم من التقرير، ويأتي الإشارة إلى شيء منه إن شاء الله. المسألة الرابعة ما يدخل من الأنف، وما يدخل من الأنف إما أن يكون ماء أو أن يكون جهازا، مثل بعض أنواع ما يدخل من الأنف من لأجل الفحص أو الطعام تغذية مثلا، أو البخاخات التي يستعملها مرضى الصدر للربو ونحوه. وهذه مسائل أيضا يطول فيها الكلام، وقع فيها خلاف كما تقدم بين المتأخرين. والمسألة تعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أشير إلى مسألة البخاخ الذي يستخدمه مرضى الربو، هذا واقع الخلاف فيه حتى إنه لم يتحرر في كثير من المجالس والمجامع لوقوع النزاع والخلاف فيه، نزاع كثير وخلاف كثير، وهي مسألة اجتهادية. واختلف كلام الأطباء أولا من جهة نفوذه، وهل هو يصل إلى الجوف إلى المعدة أو يصل إلى الرئة، وهل يدخل مواد أو لا يدخل مواد، مجرد هواء فالأطباء مختلفون، ومنهم من فرق بين المادة التي تكون في هذه البخاخات، فإن كانت هواء مجردا فلا يفطر، وإن كان فيه مواد سائلة أو مواد صلبة مذابة مثل البودرة التي تذاب بماء ثم تبخر ثم يستنشقها استنشاقا قويا حتى تدخل إلى جوفه، قالوا إنها تفطر. ومنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. فإن كان هذا البخاخ الذي يستخدم مجرد أكسجين، هوى لأجل التنفس إذا كان في موضع عال لقلة الهوى أو موضع منخفض لقلة الهوى، كمن يطير إلى أماكن عالية أو ينزل إلى أماكن سافلة جد نازلة جدا فيحتاج إلى شيء منها، وهذا لا يفطر بلا إشكال، لأنهم يقولون إن هذا الأكسجين هذا هوى مثل الهوى الذي يستنشقه فلا يفطر، وهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان استعماله لأجل ضيق النفس فيوضع معه أدوية معلومة عند الأطباء وتكون مذابة وتكون ويبخ البخة الواحدة منها وهي في الحقيقة قطرة يسيرة، قطرة يعني حينما يكون نفس هذه العلبة فيها قطرات يسيرة، فالبخة الواحدة قطرة، والقطرة يقولون إنها جزء من 75 جزءا من ملعقة الشاهي الصغيرة، فهي لا تمثل إلا جزءا يسيرا، هذه البخة الواحدة جزء يسير، فهي تتلاشى وتذهب ولا يصل إلى الجوف منها شيء، إنما يصل هواء ورذاذ ينتشر، فمثل هذا لا يفسد الصوم من جهة أنه يسير جدا، ومن جهة أنه هذه البخة تكون في الفم فهي تشبه المضمضة، وإذا كان قد تقرر أن المبالغة أن المضمضة يبقى أثر شيء منها في الفم وربما ويتحلب منها ربما أجزاء أكثر من الأجزاء التي تنزل إلى الجوف من هذه البخة التي تتفرق في الفم ولا ينزل إلا جزء يسير منها إلى داخل الجوف، فهذه أولى بالتفطير. ثم هذا الاستعمال لحاجة، فإذا جاءت الحاجة فإنه يتسع معها الأمر، وإذا ضاق الأمر اتسع، فلا نفسد صومه ونحرمه الصوم ونقول أنت عاجز عن الصوم وعليك أن تكفر لأنك لا تستطيع الصوم بأمر لسنا على ثلج ولا يقين منه، فنمنعه من هذه العبادة ونلحقه ونلحقه بعداد الكبار الذين لا يستطيعون الصوم لشدة ضعفهم وقوة مرضهم المتواصل، وهو قد يكون شابا مصححا إلا أنه عنده ضيق في التنفس يحتاج أحيانا، أو يكون وليس كونه شاب قيد سواء كان شابا وغيره، المقصود أنه هذا هو الذي يمنعه الذي يشق عليه صومه معه هو عدم استعماله لمثل هذا، إذا قلنا إنه يفسد الصوم أو أنك تستعمله وتفطر وتكون مفطرا وعليك الكفارة ما دام أن هذا مستمر معك، فقالوا إننا لا نفسد صومه بذلك ولسنا على يقين كما تقدم، بل نصححه خاصة أنها شيء يسير وقدر يسير، وخاصة أن بعض العلم قالوا إن المبالغة في الاستنشاق لا تفسد الصوم، إذا بالغ في الاستنشاق لا يفسد الصوم ولو أنه وجد طعمه في حلقه، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ووقع خلاف في هذا الاستثناء هل إذا بالغ يفسد صومه أو لا يفسد، فإذا كان هذه وقع فيها الخلاف وهي كالأصل وقع فيها الخلاف، فالفرع الذي هو أضعف في باب الأثر الذي يصل إلى الجوف ثم مختلف في هذه هل هي مادة أو ليست مادة أو هوى أو هي مادة متفرقة يذهب كثير منها في الفم قبل أن تصل إلى الجوف، فقالوا إن صومه صحيح، وقالوا إن شيئا منه أيضا يذهب ويتشرب عبر مسام الجسم، ولهذا قالوا إن صومه صحيح كما تقدم، وهي مسألة اجتهادية، فلا نفسد صومه إلا بيقين كما تقدم. وعلى هذا من عمل بهذا وأخذ بهذا القول وعليه فتوى جمع من أهل العلم وقالوا إن صومه صحيح فلا حرج عليه، ويصوم مع الناس ويستعملها عند الحاجة في أثناء صومه. من المسائل المتعلقة، وهذه فيما يتعلق بالفم، ونحن كنا نتكلم عن الأنف، لكن هذه متعلقة بالفم، ويلحق بذلك أيضا البخاخ الذي يكون للأنف أيضا هو في حكمها، لكنه ربما كان أضعف. يعني البخاخ هذا سواء كان للأنف أو كان للفم، لأنه قد يحتاج إلى بخاخ يكون لأنفه، فإذا قصر التفطير بالبخاخ الذي يكون للأنف لما علل به سابقا، فكذلك البخاخ الذي يكون أنف قصوره أعظم، من جهة أن الفم منفذ معتاد وهو منفذ الطعام والشراب وبه يجد لذة الطعام والشراب وليس كالأنف. فعلى هذا إذا حكم أو قيل إنه لا يفطر استعمال البخاخ الذي يكون البخ فيه عن طريق الفم ففي الأنف من باب أولى. وكذلك أيضا من هذه المسائل، وهي مسألة الخامسة، نعم، هي تكون في الرأس وتكون في العين وفي الأذن وفي الأنف وفي الفم، سبق الإشارة البخاخ. من ذلك أيضا ما يستعمل لأجل تنظيف الأسنان أو حفر الأسنان وعلاج الأسنان، وما يلحق بذلك أيضا مما يكون موضع حاجة مثل معجون الأسنان، لكن أشير إلى ما يكون موضع حاجة أو قد يكون موضع ضرورة حينما يتألم من أسنانه فيحتاج إلى علاجها بإزالة ما فيها بحفرها. وهذا مما وقع فيه الخلاف، هل في تنظيف الأسنان وفي الغالب قد لا يأمن من نزول شيء إلى الجوف، وإن كان قد اعتاد المنظفون في أطباء الأسنان أنهم لها مادة وأجهزة تشفط المواد مباشرة من فمه بل تنشفه فلا ينزل شيء إلى جوفه، لكن قد ينزل شيء من ذلك، هل يقال إنه لا بأس أن يتعالج في نهار رمضان ولو أنه نزل شيء فإنه لا يضر لأنه نزل بغير اختياره؟ هذا موضع نظر. والذي يظهر لي والله أعلم في مثل هذه المسألة أن يقال إن كان له مندوحة واسعة في عدم فعل ذلك في أثناء الصوم لكونه لا ضرورة له إلى ذلك ويمكن أن يؤخره إلى الليل أو أن يؤخره عن شهر رمضان، إنما مجرد حاجة وهو ليس مضطرا إليها، في هذه الحالة يكون قد اختار طريقا هو سبب مباشر في الغالب إلى نزول مثل هذه المواد إلى جوفه. والقاعدة أن من تعاطى سببا نهي عنه ترتبت عليه آثاره، بخلاف ما يكون ملجأ إليه أو يكون لا مناص له عنه وتكليفه به موضع مشقة كالغبار في الطريق، فإننا لا نأمره أن يتلثم وأن يتلطم وأن يسد أنفه حتى لا ينزل التراب أو لا يدخل الذباب إلى أنفه، فلو دخل شيء من ذلك فإنه لا يضر صومه ولا يفسده، لأن الشارع في مثل هذه الأمور التي يغلب في العادة أن الحاجة ماسة إليها وأن تعاطي الأسباب التي تمنعها ربما تشق، وإن كان في الإمكان استعمالها فإن مثل هذا لا يأمر به الشارع. أما ما يتعلق بالعلاج فهذا علاج وهذا علاج، والإنسان ومثل هذا لا يبتلى به الإنسان، إنما هو يدخله إلى جوفه أو هو يأمر غيره أو يأذن لغيره بأن يعالجه. فأقول إن كان له مندوح عنه وسعة لا ضرورة إلى ذلك، لا ضرورة إلى ذلك، فالأظهر أن مثل هذا يمنع منه، يمنع منه فيؤخره في غير وقت الصوم، أو يؤخره عن شهر الصوم إلى وقت آخر. أما إذا اضطر إلى ذلك واحتاج إليه، أو كان لا يجد المعالج إلا في هذا الوقت، أو هنالك بعض الأمور التي جعلته يختار مثل هذا الوقت ليكون ميعاده في هذا الوقت، يعني لو كان له ميعاد مستشفى ولو أمر بتغييره لفات عليه الموعد لكثرة المراجعين وكثرة المواعيد، أو ربما لا يحصل موعد آخر، وإن كان لا ضرر عليه في الحال لكن ضرر في المآل، فهذا أيضا يراعى، فإنه ينزل منزلة الضرورة لأن حاله تؤول إلى الضرورة والمشقة، فلهذا يجوز له مثل هذا. وعلى هذا لو نزل شيء إلى جوفه من خلال بسبب استعمال بسبب تداويه ومعالجته وحفر أسنانه فالأظهر أن صومه صحيح. والشارع يفرق في مثل هذه الأمور، والمقاصد لها أثر عظيم في مثل هذه الأمور، ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا. أيضا مما يتعلق بالفم، المناظير التي تدخل إلى الجوف لأجل كشف الجوف أو الأخذ عينة مثلا من كبد ونحو ذلك، أو أي غرض من أغراض العلاج التي بسببها احتيج إلى إدخال شيء من المناظير من جهة الفم، وهذا أشار إليه أهل العلم المتقدمون. فمن أهل العلم وهو قول الجمهور يقول كل شيء يدخل إلى الجوف من منفذ معتاد أو غير معتاد فإنه يفطر، أما في المنفذ المعتاد فهو عندهم واضح، فإذا أدخل شيئا إلى جوفي سواء كان صلبا أو غير صلب فإنه يفطر، سواء كان مستقرا أو متصلا في الخارج غير مستقر، كما لو بل ابتلع حصاة. ومنهم من فرق بين المستقر وهم الأحناف وغير المستقر، فقالوا إن كان الشيء الذي نزل إلى الجوف الجامد النازل إلى الجوف إن كان مستقرا فإنه يفطر، كما لو ابتلع حصاة أو شيئا جامدا فإنه يفطر بذلك، وإن كان غير مستقر مثل أن يكون متصلا بالخارج مثل أن يبتلع حبلا أو شريطا هو ممسك به من خارجه متصل أعلاه بأسفله لكنه ليس مستقر ولم يقذف به في جوفه، ومثله المناظير هذه، مثله هذه المناظير التي تكون خارج الجوف، فالجمهور يفطرون بها، والأحناف يقولون إن كان مستقرا وانفصل جميعه في البدن فإنه يفطر وإلا فلا. واختلف المتأخرون في ذلك، وكذلك الأطباء تكلموا في هذا أيضا، وهم يقولون إن كانت هذه المادة أو هذا الداخل إلى الجوف إن كان فيه مادة مزلقة من مراهم وأدهان تسهل دخوله فإنه يفطر، وهذا لا شك واضح على قول جماهير أهل العلم قاطبة. وعلى هذا يقال إن كانت هذه المناظير يدخل معها مادة ملينة من المراهم التي تسهل دخوله في الجوف فإنها تفطر سواء كانت مغذية أو غير مغذية، لأنها دخل مع المنفذ المعتاد، وأهل العلم قاطبة لا يفرقون بين المغذي وغير المغذي مما يدخل إلى الجوف إلا خلاف عن الحسن بن صالح ذكره في الشرح والمغني. أما العنقاطبة فإنه فطرون لأنه دخل مع منفذ معتاد ويسمى آكل حقيقة، ولا يشترط فيه أن يكون من جنس المأكول والمشروب، لأن المفطرات أحكامها مختلفة وعللها مختلفة، وهذا ليس ممسكا وليس صائما ثم دخل مع منفذ معتاد. أما دخوله مع غير منفذ معتاد هذا هو موضع النظر وموضع الخلاف. وعلى هذا مثل هذا إن كان لم يدخل ليس فيه مادة مصاحبة ففي التفطير به نظر، في التفطير به نظر، لأنه في الحق لا يسمى أكلا ولا شربا، ولم يصحبه مادة تعلق بجوفه وتنزل إلى جوفه، فلا نفسد صومه إلا بدليل. وهذا غايته إدخال آلة أو جهاز أو أنواع هذه المناظير إلى الجوف لحاجته، والحاجة في مثل هذا لها تأثيرها في الشرع. وسيأتي الإشارة إلى دليل في هذه المسألة فيما يتعلق ببعض أنواع المفطرات التي وقع الخلاف فيها. أيضا من المسائل التي تتعلق بالفم، وهي مسائل، وهي مسألة واحدة لكن يدخل في جنسها واحد وأنواعه متعددة من جنس ما يدخل من الفم، سواء كان مثلا كما تقدم أنواع البخاخات أو مثلا مداوات الأسنان أو المناظير، وكذلك أيضا ما يدخل إلى الجوف من الأبخرة وكذلك البخور ونحو ذلك. ظاهر كلام جمهور الفقهاء أن ما يدخل إلى الجوف فإنه من هذه الأبخرة فإنه يكون مفطر، لأن لها جرم وتنعقد في البدن وتنزل إليه وتدخل مع مدخل معتاد ويتطاير، فقالوا إنها تفطر. وهذا هو المعروف مذهب أحمد وقول كثير من أهل العلم. وذهب أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن مثل هذه لا تفطر، أن مثل هذه لا تفطر كما تقدم. وقد يشكل على هذا بعض يعني ما اتفق يكاد يتفق عليه أهل العلم المعاصرون أن شرب الدخان مفطر مفسد للصوم، ولم يعلم أن أحدا، يعني أنا لا أدري، لكن لا أعلم أحدا من أهل قال إنه ليس مفطر بل هو مفسد للصوم، مفسد للصوم. وإن خالف من خالف في بعض أنواع في البخور والطيب، أما الطيب الذي له رائحة وليس له جوهر فهذا لا يفطر بلا إشكال، إنما الخلاف فيما له جوهر، فيما له جرم من البخور ونحوه، أو ما يحترق من دخان الحطب ونحوه مما يدخل إلى الجوف، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وكما تقدم في قول الجمهور أنهم يفطرون به. وتقي الدين يقول إنه لا يفطر. وعلى هذا الذي يظهر أن ما يكون محرما، أن ما يكون محرما تناوله في الصيام وغير الصيام فإنه في هذه الحال يفسد الصوم. أولا أنه يسمى شربا لأنه يقال يشرب الدخان. الأمر الثاني فرق بين هذه، بين شرب هذه الأشياء المحرمة وبين استنشاق الروائح الطيبة من البخور ونحوه. وقد عهد من الشارع أنه يفرق بين الشيئين في حكمهما وإن اتفقا في الصورة من جهة القصد والمعنى في استعمالهما، من جهة القصد والمعنى في استعمالهما. فلا شك أن استعمال البخور والطيب، لأن هذه الاستعمالات إما أن تكون استعمالا لأجل تطيب بدن الصائم وهو ينفع الصائم وهو أمر حسن من بخور وطيب يؤمر به المسلم فيطي بدنه ويتبخر بالبخور، فهو أمر مأمور به وفيه قربة من جهة تطيبه لبدنه للصلاة ونحوها من مواضع عبادات وعموما في كل أحوال المسلم. وكذلك أيضا ما يكون موضع حاجة لعيشة الإنسان، كمن يكون حدادا يحتاج إلى أن يشعل النار فيصيبه الدخان فهذا موضع حاجة. أما إذا كان على سبيل محرم وطريق محرم فإنه يكون حكمه مستقلا ولا يلحق به، وإن كان في الصورة الظاهرة يشبهه. والشارع قد عهد أنه يفرق، ولهذا انظر إلى الغبار الذي يكون معه شيء من التراب وفيه أجزاء منه. فلو أنه مثلا كان يمشي في طريقه ودخل التراب إلى جوفه ومن فمه أو من أنفه فإنه لا يفطر بذلك. ولو قصد إليه وتلقاه واستقبله حتى دخل إلى جوفه وإلى أنفه قصدا قاصدا عامدا فإنه يفسد صومه بذلك، لأنه مع أنه غبار كله غبار وجوهره واحد، لكن اختلف القصد. فلهذا كان في صورة محرم يفطر بذلك، وفي صورة لا يؤمر صومه صحيح ولا يؤمر بأن يسد فمه أو أن يسد أنفه. فإذا كان هذا في مثل هذا الشيء الذي هو في الأصل مباح، فكيف بالدخان المحرم الذي يستنشقه وهو يكون بسبب إتلاف تلك المواد مع ما اشتملت عليه من المفاسد؟ فلا يمكن أن يكون مثل هذا يكون صومه مستقيما وسليما، خاصة أنه يجري على بعض أصل أهل العلم من الظاهرية الذين يفسدون الصوم بالمعاصي فإذا اجتمع هذا وقويت فيها اجتمع في هذا الدخان من جهة أنه محرم بل إن بعض لم يجعله من الكبائر، وبعض أهل المتقدمين يحدون عليه كما يحدون على الخمر، قالوا إن حكم الخمر كما قاله جمع من المتقدمين، ثم هو أيضا كما تقدم هو محرم، ثم هو أيضا شرب يسمى شرب هو شرب للدخان، فتقوى مثل هذه الأشياء فتجعله مفسدا للصوم. فلهذا لا يمكن أن يقاس على البخور أو على الدخان إلا كما يقاس البيع على الربا، لأن هذا في صورته بيع في الظاهر، لكن الحقيقة والمعنى تختلف. وقد عهد كما تقدم أن الشارع يفرق في مثل هذا من جهة اختلاف المعاني والمقاصد في الاستعمال للشيء. ولذا لو أن حتى عند جمع من العلم لو أن إنسان يعني كان محرما، المحرم الذي يمتنع من استعمال الطيب، لو جاء إلى عطار أو إلى محل صاحب بخور جاء إليه وجلس حتى يتطيب ويتروح بهذه الرائحة لكان آثما وكان عليه كفارة الأذى. ولو جاء إلى صاحب الطيب ليشتري طيبا فإنه ولو وجد الرائحة فإنه لا يضر إحرامه ولا شيء عليه بحسب المقاصد. فالقصد من هذا أنه إذا أن مثل هذه الأمور تختلف أحوالها بحسب المقاصد وبحسب أحوالها في نفسها من جهة استعمالها ومن جهة حكمها في الشريعة. هذا فيما يتعلق بما يدخل من جهة الأنف. المسألة السادسة ما يدخل من جهة جدار البطن فوق السرة من جهة المناظير التي تدخل لأجل لعلاج الإنسان لأخذ شيء أو لأجل غسيل الكلى، وهذا يختلف بحسب اختلاف هذا الاستعمال. وهذا نوع من المناظير كما تقدم يشبه حكم ما تقدم لا من جهة المنظار يدخل عن طريق الفم، لكنه يختلف أنه يدخل مع منفذ استحدث للحاجة وذاك يدخل مع منفذ معتاد. فإذا قيل إن المناظير لا تفطر إذا دخلت مع المنفذ المعتاد فدخولها مع منفذ مستحدث في جدار البطن من باب أولى أنه لا يفسد الصوم. وكذلك أيضا نقول حتى يعني لو دخل معه مادة فإنه يضعف عن التفطير، لأنه لم يدخل مع منفذ معتاد، مع منفذ معتاد يفسد به الصوم. وعلى تأتي مسألة غسيل الكلى، وهل يفطر بها الصائم أو لا يفطر بها الصائم؟ وهذا إذا كان المريض بالكلى، إذا كان المريض قادرا على الصوم. أما إذا كان ليس قادرا على الصوم، معنى أنه لا يستطيع معنى أنه يحتاج إلى شيء من الطعام والشراب، فهذا لا تلد فيه المسألة ولا تفرض فيه المسألة. لكن لو فرض أنه بمثل هذا، أن حاله يمكن أن يصوم كغيره من الناس، فهل له أن يصوم؟ أو يقال إنهم في الحكم واحد وأنه غير قانع الصوم ويكفر ويفطر؟ والأظهر والله أعلم أن يقال أنه إن كان قادرا على الصوم وغاية الأمر أن ينظف وينقى دمه، إما عبر الكلى كليها الصناعية التي يستخرج منها الدم فينقى ويطهر مما فيه من المواد، ثم يعاد عبر أجهزة إلى جوفه مرة أخرى، أو يكون التنظيف بإدخالها مباشرة إلى الجوف، فإن جمعا من أهل العلم في هذا الوقت قالوا إن صومه صحيح. ومنهم من قال ينظر إن كانت هذه المواد التي تدخل إلى جوفه فيها مواد مغذية مثل مواد السكرية ونحوها وفيها تغذية للبدن، فإنه يفسد صومه. وإن كان مجرد تنظيف وتنقية، غاية الأمر أنه أخرج الدم ثم نقي ثم بعد ذلك أدخل نقيا، فإنه لا يفطر. وعلى هذا لما وقع الخلاف واختلف التعليل وكان مع منفذ غير معتاد، فإننا نقول الأصل صحة الصوم. فإن كان هذا المريض يقدر على الصوم ولا يشق عليه الصوم في هذه الحالة يصوم، بناء على ما تقدم من أنه لما اختلف الأطباء في مسألة هذه المواد وفي أنواعها وفي حاجة المريض إلى ذلك، وإنما يقوى بدنه بشيء من المواد يدخل إلى جوفه، فلا يفسد صومه إلا بيقين. وهذه مسألة لا زالت هي موضع اجتهاد وموضع نظر، والجزم فيها يحتاج إلى شيء من التحرير كما تقدم. لكن أهل العلم فيها في هذا الوقت على قولين، منهم من قال إنه يفطر، وهذا هو ظاهر كلام كثير من المتقدمين أنه يفطر بما دخل إلى الجوف، جمهورهم يقول يفطر بما دخل الجوف، وذكروا لو أنه جرح جرحا غائرا فدخل إلى جوفه، كما لو دخل إلى جوفه يعني بسكين أو سيف أو نحو ذلك، فدخل إلى جوفه وغرز في جوفه فنفذ إليه، فإنه قالوا يفطر بذلك، وكما تقدم. والمسألة كما تقدم موضع نظر. أقول كما تقدم أن مثل هذا الغسيل لأصحاب الكلى تقدم فيه الخلاف، ومما يقوي من قال بعدم التفطير بها أنه إدخال لمواد سواء كانت فيها تغذية أو دواء عبر هذا المنفذ. وكما سيأتي أيضا بإذن الله أن إدخال الحقن عبر الدبر أو القبل فإنها مهما كانت على الصحيح أنها لا تفطر، ربما كان دخول مثل هذه عبر الدبر أو عبر منفذ خاصة عبر رحم عبر قبل المرأة، فمثل هذا ربما أنها يكون لها نفوذ، فليس المعنى المعلق عليه مجرد النفوذ إلى الجوف، خاصة أنه مختلف في الجوف ما هو مختلف. وإن كان ظاهر كلام المتقدم أنه كل جوف أو مجوف، فعند بعضهم الدماغ مجوف، وكذلك بقال بعضهم حتى لو جرح في الفخذ فنفذ إلى داخل بدنه ومشان بدنه، وكذلك أيضا كما تقدم إذا نفذ من طريق البطن وهذا أوضح عندهم فإنه يكون مفطرا بذلك. هو يعني وقع الخلاف ومنهم من قال إنه لا يفطر بشيء من ذلك وأن الجوف وأنه هل هو المعدة أو ليس المعدة، وهل هو الجهاز الهضمي بكامله أو المعدة وحدها، فوقع الخلاف في مثل هذا كما تقدم. وعلى هذا إذا كانت مثل هذه المواد إذا دخلت على الصحيح من حقنة عن طريق الدبر فإن نقول أن الأصل صحة صومه وعدم فساده، فكذلك أيضا دخلت من منفذ مستحدث فإن المعاني أيضا التي عللوا بها من جهة قوة البدن أو من جهة حركة الدم لا تكون كما لو تغذى بالطعام والشراب، فإنه لا يزال على ضعف، غاية الأمر أن يكون تنقية وتنظيفا لجوفه أو للكلى وهو على حاله من المرض الذي هو فيه، فهذا مما يقوي مثل هذا القول كما تقدم. وهو هذه المسائل منها، وقد ذكرت لكم أن مثل هذه المسائل أن منها مسائل فيها إشكال في تحريرها وتقريرها. من المسائل في التي يقع فيها أيضا أو يحتاج إليها الصائمون وهي مسألة مهمة، مسألة الإبر، الإبر المغذية والإبر غير المغذية، واختلف فيها العلماء المعاصرون اختلاف كثير. وإن كان ظاهر كلام المتقدمين أن مثل هذه الإبر لا تفطر، الذي يظهر من تعليلهم أن مثل هذه الإبر لا تفطر مطلقا، سواء وإن كنا لم نقع لهم على تصريح، لكن إذا أخذنا من جهة إذا أخذنا بالمعاني أو أخذنا بالأشياء التي علقوا عليها الفطر وهو من جهة هذه المنافذ، ولهذا قال اختلفوا في العين والأذن هل لها منفذ إلى الجوف أو ليسها منفذ إلى الجوف، فإذا كان تعليلهم في النفوذ إلى الجوف فلا شك أن ما يكون في الجلد أو الوريد أو العضل فإنه لا منفذ إلى الجوف، إنما إما أن يكون عبر مسام البدن إن كان في العضل أو في الجلد أو عبر الأوردة، عبر الأوردة إن كان في الأوردة في الإبر المغذية. ومثل هذا لا ينطبق على كلام المتقدمين أو هو لا ينطبق عليه تعليلهم، فقد يقال إنه على مقتضى تعليلهم أنها ليست مفطرة، ويمكن أن يرد عليه أنه ربما لو اطلعوا على أن مثل هذه تقيم البدن ويستغني بها عن الطعام والشراب، وإن كان لا شك يضعف ويهزل قد يكون لهم تقرير آخر، لكن من جهة ما ذكروا ومن جهة ما عللوا هذا هو الظاهر من كلامهم كما تقدم. وعلى هذا اختلف كلام أهل العلم في هذا الوقت في مثل هذه الإبر. من أهل العلم من قال إنه لا يفطر بشيء من ذلك، وأيضا هو ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله من باب أولى أنه لا يفطر بشيء من ذلك بجميع أنواع الإبر، سواء كانت مغذية أو كانت إبر دواء، لأن المتأخرين فرقوا قالوا إن كانت الإبر في الجلد أو في العضل فهذه لا تفطر، أو كانت في الأوردة وكانت دواء وكانت المواد مواد دواء فلا تفطر، فإن كانت للتغذية فإنها تفطر. وهذا التفصيل العظيم مما يحتاج إليه، فلو كان مثل هذا مما يكون فيصلا بين الصوم الصحيح والصوم الباطل لكان من أهم الأشياء، وكيف يفرق ونقول أن هذا بحسب اجتهادنا هو الواجب على الصائم إذا استعمله. ولا شك أن هذا كما تقدم تفصيل عظيم، وما دام أنه لم يأتنا دليل بين وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولم يأتنا بيان عنها في مثل هذا التفصيل. ثم يقال إن التفريق بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية في الحقيقة منتقض، لأن أهل العلم مجمعون على أن ما يدخل عبر المداخل المعتادة من الأنف والفم يفطر، سواء كان غذاء أو دواء. فلماذا نفرق في الفرع والأصل واحد؟ الأصل ففرقنا، قلنا إن كانت أدوية أو إبر دواء وعلاج فلا تفطر، وإن كانت إبر تغذية فإنها تفطر. إن كان لأجل أن مأخذ الخلاف ضعيف أو أنه وقع الخلاف وأن هذه تغذي البدن فلا نبطل صومها إلا بيقين، فنقول كذلك أيضا في إبر المغذية. فإن الإبر إبر الأدوية قد تكون الضرورة إليها شديدة، وإن كانت لا شك ليست الحاجة إليها كالحاجة إلى الإبر المغذية، لكنها تدخل إلى يعني عبر الأوردة والشرايين، عبر الأوردة تدخل كدخول الغذاء. وعلم أن كل ما يدخل إلى البدن عبر هذه المنافذ من الفم والأنف فإنه مفطر. فالقول بعدم التفطير بها قول قوي مطلقا، أولا من جهة أنها ليست منافذ إلى الجوف ولا المعدة، حتى الأطباء يقولون لا تصل إلى المعدة وليست منافذ، إنما تدخل في أنسجة الجسم ويتشربها البدن ويعني يتقوى بها، وإن كان لا يجد بها لذة الطعام والشراب ولا يحصل بها يعني ما يستغني به البدن لا، ولهذا يهزل بدنه ويضعف. فلهذا هي لا تنفذ إلا عبر مسام البدن. فإذا كانت تدخل إلى مسام البدن ويتشربها البدن من جهة الأوردة وتذهب في البدن، فقد تقرر ويكاد كالإجماع أن ما يتشربه البدن من الدهونات والمراهم فإنه لا يفسده بالإجماع. وإذا قيل إن هذه تدخل إلى البدن ويجد البدن لها أثر، يقال أيضا فإن الإنسان إذا كان صائما وفي وقت شديد الحر فاغتسل بالماء البارد فإنه يجد أثره وبرودته في جوفه ويستغني عن الشرب، ربما لو اغتسل بالماء البارد استغنى عن شرب الماء ودخلت الماء عبر المسام. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بالعرج وهو صائم في يوم شديد الحر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لما يجده الصائم من الأثر على بدنه الذي يصل إلى داخل إلى مسام بدنه، ومثل هذا لا يفطر. فهذا مما يقوي ما تقدم، أنه أن صومه صحيح وأنه لا تفريق بين هذه الإبر. والشارع قد عهد أنه في أمور التي يحتاج إليها يخفف، وهذا أصل لننبه إليه وهو يتعلق بالمسائل السابقة. القول المختار في الحجامة وهو قول الجمهور أنها لا تفطر، مع أن الحديث الكثيرة حديث أبي رافع وحديث ثوبان وحديث عائشة وحديث كثيرة أكثر من عشرة حديث عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، كثير منها صحيح وبعضها حسن وبعضها يكون حسن لغيره بشواهده، جاءت أفطر الحاج المحجوم. وجاءت حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي في السنن الكبرى، وحديث صحيح وحديث أنس عند الدارقطني وحديث جيد قال النسائي لا أعلم له إلا، وكذلك وأنه رخص في الحجامة عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الحجامة وأنه نهى عن مواصلة والحجامة للصائم ثم رخص فيهما، ولم يرخص أنه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وحديث صحيح قال إبقاء على أصحابه، مع أن الحجامة كانت مفطرة ولا شك أنها هي خروج الدم ويضعف البدن وهو أصل قوام البدن واستقامته، وإذا ذهب الدم فإنه فإن الدم فالبدن لا قوام له ولا قيام له. ومع ذلك لما أنه كان صحابة محتاجين لذلك وربما يحتاج واحد يحتجم رخص عليه الصلاة والسلام، وإن كان في خلاف لكن الحجات في هذا. وفي حديث المتقدم رواية أبي داود قال إبقاء على أصحاب، انظر التعليل، يعني كأن المعنى موجود من جهة التفطير فيها ومن جهة إضعافها للصائم بخروج الدم، لكنه رخص فيها إبقاء على أصحابه، فدل على أن الإبقاء على أصحابه وحتى لا يفسد الصوم، لأنه محتاج إلى الحجامة، محتاج للحجامة ومأمور بالصوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الحجامة وصح الصوم معها، ولم يؤمر من احتجم أن يقضي يوم مكانه، وإن كان قضاؤه لو أمر به لا ضرر عليه فيه، لكنه إبقاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة لما يكثر فلحاجتهم. فنقول أيضا في مثل هذه الإبر فإبقاء على من يصوم، بمعنى أنه يقال إنه يبقى له صومه وصحة صومه ويصوم مع الناس، صوم مع الناس، فنقول ربما يحتاج الشهر كله، فكيف مثلا نفسد صومه وهو لا يوجد فيه معنى من المعاني المتعلقة بالطعام والشراب من جهة السريان في الدم، يعني السريان الذي يحصل بالأكل والشرب، ومن جهة تغذي البدن الذي يحصل بالطعام والشراب، لأنه مع هذه الإبر يجد الجوع الشديد والظمأ الشديد، فلا يحصل تلك المعاني التي تحصل لمن يتغذى بالطعام والشراب المعتاد. فلهذا قوي قول من قال إنه لا يفطر به، وإن كان الأكثر ممن يتكلم في المسائل فرق بين هذه وهذه، لكن كما تقدم هي موضع نظر قوي في التفريق بينها، وأنه يحتاج إلى دليل بين واضح مضطرد في مثل هذه المسائل. أيضا أشير إلى مسألة في مسألة ما يدخل عبر الفم، مسألة بعض أنواع الحبوب التي توضع تحت اللسان لمرضى الصدر أو ما يسمى الذبحة الصدرية، حبوب توضع تحت اللسان يتشربها البدن أو يتشربها الفم ولا تنزل بل تتشرب في مسام البدن في موضعه، فهذه لا تفطر، وتكاد تتفق كلمة أهل العلم في هذا الوقت أنها لا تفطر من جهة أنها لا تنزل إلى الجوف بل هي تتشرب وتنزل ويكون أثرها على القلب، فهي تشبه ما يوضع على البدن من أنواع من مراهم مثلا أو ما يتشربه البدن من ما يوضع عليه فيصل أثره إلى جوفه، وهي أهون وأخف من الماء الذي يتمضمض به أو الذي يستنشقه فيبقى أثره وربما تحلب ونزل إلى جوفه، فهذه أخف فهي لا تفطر كما تقدم. هذه جملة من المسائل في هذا الباب، فهي مسائل كثيرة وربما يكون هنالك مسائل أخرى لا أعلمها، فأسأله سبحانه وتعالى أن يمنحني إياكم السداد والصواب. والإنسان يتكلم بمقتضى بحسب ما يظهر له، فقد يخطئ وقد يصيب، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصواب، وإذا ظهر له قول آخر فإنه يجب أن يرجع إلى الحق، فالحق قديم والعود أحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
ما تفضلتم به من هذه المحاضرة وأحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، هنا كم وافر من الأسئلة، نستأذنكم في طرح ما يسعف الوقت لطرحه.
نعم.
السؤال الأول يقول: ألا يقال أنه ينظر إلى ما يدخل إلى الجوف، فإن كان من جنس الطعام والشراب فإنه يفطر، وما لا فلا؟
لا، هذا كما تقدم الإشارة إليه أنه لا ينظر إلى جنس الطعام، ينظر إلى المدخل، فالفم ما يدخل عبر الفم فإنه يفطر، وهذا على هذا على عامة كان متقدم. وهذا القول الذي أشار إليه أخونا السائل وفقه الله قول ضعفه العلم، وإنما يحكى عن الحسن بن صالح بن حية والحسن بن صالح رحمه الله قالوا إنه إذا كان طعاما وشرابا طعاما وشرابا. وعلى هذا على كلامه لو أنه مثلا ابتلع حصاة أو مثلا تراب استف ترابا أو ما أشبه ذلك فلا يفطر. قول جماهير العلم أنه مفطر بذلك لأن الصيام هو الإمساك وهذا غير ممسك وأدخله مع المنفذ المعتاد كما تقدم يعني أدخله مع المنفذ المعتاد. فلهذا قالوا إن التفريق مثل هذا لا دليل عليه. نعم.
ما حكم استعمال الصائم للبخاخ المعطر للفم؟
هذا العطر إن كان موضع حاجة للإنسان مثل إنسان يكون لفمه رائحة غير رائحة المعتادة من الصائم يعني رائحة تكون كريهة فإذا صام اشتدت الرائحة فربما تأذى وأذى بها غيره. ففي هذه الحال يعني هذه حال فيما يتعلق بما يخرج منه. الشيء الثاني في هذا المعطر إن كان المعطر مجرد عطر ورائحة مجرد رائحة نافذة مثل ريح الطيب حينما يطيب الإنسان بالطيب مثل أنواع الطيب التي تكون يعني يطيب فيها بيمسحه على الدهن الذي يمسحه بيده أو الورد الذي يمسحه بيده فيكون رائحة مجرد رائحة فهذا لا بأس به ولا يضر صومه لا يضر صومه. وإن كان يعني لا لأنه بخار له بخار وله جرم فيأتي عليه الخلاف المتقدم عليه الخلاف المتقدم في بخاخ الربو. وعلى هذا إذا اضطر إلى استعماله لكون الرائحة شديدة تؤذيه وتؤذي غيره معنى أنه ليس الرائحة المعتادة من فم الصائم مما يكون من أثر الانقطاع عن الشراب من المنبعث المعدة إنما شيء يشتد عليه لكونه هو في الأصل موجود لكنه في غير الصيام يضعف فإذا صام اشتد فلا شك أن هذا قد يؤذيه وقد يحرجه ما في بيئه مع إخوانه ومع أهله فهو قد تكون ضرورته إلى مثل هذا أشد من ضرورة صاحب بخاخ الربو فيحتاج إلى ذلك. فالأظهر أنه أن حكمه حكم ما تقدم على التفصيل متقدم في بخاخ الربو. نعم.
هل المبالغة في المضمضة تفطر وما معنى إلا أن تكون صائما؟
هذا الاستثناء اختلف هنا العلم وقال بعضهم إنه إذا بالغ في الاستنشاق والمبالغة إما أن تكون بمجاوزة العدد وهذا لا يجوز على قول المختار كما قال عليه فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم في حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد وأبو داود والنسائي حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب وقال أساء وتعدى وظلم فهذا إساءة وتعدي وظلم في الزيادة على الثلاث وهذه مبالغة محرمة. المبالغة الثانية المبالغة المشروعة وهي أن يبالغ في الاستنشاق في الأولى ويبالغ في الاستنشاق في الثانية ويبالغ في الاستنشاق في الثالثة كذلك المبالغة في المضمضة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في المضمضة في الرواية الأخرى أيضا كما أمر بالمبالغة في الاستنشاق. فهل المبالغة إما أن ينتج عنها نزول الماء إلى الجوف وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما المضمضة فإنه لو بالغ في الغالب لا يحتاج لا ينزل إلى الجوف إلا عن تفريط لا ينزل عن الجوف إلا عن تفريط. فإذا بالغ في الاستنشاق معنى أنه لم يزد على العدد إنما بالغ فإن لم ينزل إلى جوفه هذا لا إشكال في صحة صومه. فإن نزل إلى جوفه هل يفسد أو لا يفسد؟ كثير من قالوا يفسد لأن هذا فائدة الاستثناء ومنهم من قال إنه قال إلا أن تكون صائما فالمعنى أنه لا تبالغ لكن سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم لكن الأظهر أن الاستثناء لابد أن يكون له فائدة قل إلا أن تكون صائما وقاعدة وهالاستثناء هذا المعنى أنه منهي عن المبالغة وإذا نهي عنه فما نهي عنه يجب الانتهاء عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا كان مردود فلا يصح. وعلى هذا بنى جمهور العلم عدم صحة الصوم مع المبالغة ونزول الماء إلى الجوف هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر أن صومه صحيح. نعم.
من كان يعمل في الإطفاء ويتعرض للدخان أثناء إطفاء النار فهل هو يفطر؟
لا شيء عليه. الذي يتعرض للدخان بغير قصد يعني مع أنه يصل إلى أنفه أو يصل إلى فم هذا لا يضره، كما تقدم لو كان إنسان مثلا يعمل في مكان في حفر مثلا ويأتي أو عمله مثلا في مكان يصيبه الغبار ويأتي الغبار فلا نأمره بالتلثم ولا أن يتلطم، فصومه صحيح ولا شيء عليه إلا الحمد. نعم.
يقول: إذا دخل إلى الجوف ما له جرم أو طعام ونحوه عن طريق الخطأ ثم قام الصائم بإخراجه بالقيء هل يفطر؟
لا يجوز هذا إذا كان بطريق الخالد رزق ساقه الله إليك، فمن نسي فأكل أو شربه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا يجوز له ذلك إذا كان عالما. وإذا تعمد ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام: من استقاء من ذرعه لن شيء القي فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فإذا تعمد إخراج القي فإن صومه يفسد. وإذا دخل الطعام إلى جوفك خطأ معنى أنه أو ناسي نسي صومه فأفطر، أو مثلا دخل إلى جوفي بغير اختيار، فصومه صحيح ولا يلزم إخراجه. نعم، بل لا يجوز له ذلك.
امرأة كبيرة في السن مريضة لا تستطيع صيام رمضان لمرض مزمن، فماذا عليها؟
الحمد لله، وعلى الذين يطيقون فديه طعام مسكين. يعني على الخلاف في القراءة، وهذه مسألة فيها خلاف كثير معروف إلى العلم، وجمهور العلماء خلافا لمالك أن الواجب إذا كانت لا تستطيع الصوم لكبرها فالواجب الفطر، وإذا كانت تتضرر فلا يجوز الصوم بذلك، وتكفر إن كانت مستطيع تكفر عن كل يوم نصف صاع بر أو نصف صاعني، تكفر مدين، مقدار مدين عن كل يوم، مدين من رز أو بر بيدي وكفي الإنسان المعتدل، إذا أخذت كفين من بر أو كفين من رز فيكفيها عن كل يوم. فالمعنى إن كان يعني إن كان الشهر 30 فتخرج 60 مد، وإن كان الشهر 29 فتخرج 58 مد. المعنى أنها تخرج 15 صاع أو 14 صاع ونصف صاع بحسب تمام الشهر أو نقصانه. والصحيح سواء أخرجته في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أنه انعقد سبب الوجوب. فلو فرض أنها توفيت قبل ذلك فإنه يكون ما أخرج عنها في حال حياتها هو الواجب، وما زاد بعد ذلك فإنه يكون صدقة عنها. نعم.
الذي يحتاج إلى أخذ حبوب علاج وهو صائم، فهل يفطر إن أخذها أو أنه لا يفطر للضرورة؟
لذلك تقدم أن من تناول شيئا من طريق الفم هذا مفطر، يعني يكاد بلا خلاف، إلا خلاف شاذ كما تقدم ولم يعول عليها للعلم، لأن من تناول الحبوب عن فمه فهو آكل شارب، حكم الآكلين والشاربين كما تقدم. وإذا احتاج إلى ذلك في نهار رمضان فإنه يستعمل ذلك ثم يقضي بعد ذلك. نعم.
تقول: هذه امرأة لم تصم 7 أيام من رمضان الماضي، وهي الآن حامل ولا تستطيع صيام رمضان القادم، فكيف تقضي 7 أيام من رمضان الماضي ورمضان المقبل؟
السؤال هذا مجمل، هي لم تذكر حالها قبل هذه الأيام، إن كانت تواصل بها تعبها أو حملها يعني بمعنى أنها شق عليها الصوم بعد رمضان الذي مضى حتى حصل لها حمل وتواصل بها حتى رمضان الثاني، المعنى لم يكن لها عدة من الأيام تصومها من هذه الأيام 7، فالحمد لله لا شيء عليها، تفطر ما تحتاج إلى فطر في هذا الشهر، ثم بعد ذلك بعد الشهر إن يسر الله لها ذلك فإنها تقضي جميع الأيام، تقضي أيام الشهر الذي مضى وهذا الشهر، ولا كفارة عليها عن الشهر الذي مضى، وإن كانت لم تصومه إلا بعد مضي شهر آخر لأنها لم تفرض. أما لو كانت جاءها أيام تستطيع الصوم فيها لكنها كسلت عنها وتضعفت عن صومها وأخرتها حتى ضعفت وحتى ضاقت بها الأيام، في هذه الحالة عليها أن تكفر عن كل يوم مسكين مع القضاء لأنه فرض. أما إذا كانت كما تقن تواصل بها المرض والتعب حتى حصل وصل رمضان الثاني فتقضيها بلا كفارة كما تقدم. نعم.
يقول رعاك الله، كيف يتمضمض الصائم؟ هل يخرج الماء من فمه مرة واحدة كحاله في غير الصوم، أم يخرج ما تبقى في فمه من الماء؟ أعاني كثيرا من هذا الأمر.
لا، أقول لا ينبغي معاناة، والوسوسة في مثل هذا لا تنبغي. والحمد لله الصائم إخراج الماء في حقه أيسر، فالصائم يتمضمض كغيره، والصائم في الغالب فمه ليس يعني يكون ليس كالمفطر الذي يكون في فمه بقايا من الطعام، فلهذا يتمضمض مضمضة المعتادة ثم يمج الماء مجا معتادا، ولا حاجة أن يبالغ في البزق والتفل كما بعض الناس، هذا من المشقة التي ليست من الدين وليست من الشرع ومن التكليف والآثار التي يحملها الإنسان نفسه، بل هي طرف من الوسوسة، والوسوسة ليست من الدين، ولو كانت خيرا لسبق إليها الصحابة، ولا يعلم في الصحابة رضي الله عنهم موسوس رضي الله عنهم، ولم يجرؤ الشيطان أن يوقع في مثل هذا، فعليك أن تتمضمض المضمضة المعتادة والحمد لله. نعم.
يقول رعاك الله في هذا السؤال الخارج عن الدرس، يقول ماذا عن انصراف الناس عن العمرة بسبب انفلونزا الخنازير؟ يقول ماذا عن انصراف الناس، ما قولكم في انصراف الناس عن العمرة بسبب هذا المرض الآن؟
المقصود بارك الله فيك، نعم، لأن نكتفي بهذا ويكون السؤال والأخير. نعم. نقول في مثل هذه الأمور، مثل حينما يكون مرض أو يكون شيء من الوباء الذي يستند إلى سبب حسي موجود يعرف وجوده، فالإنسان لا يرد على الوباء إذا علم وجود الوباء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وإن كان يختلف حكمه، لكن إذا كان مجرد تهويل في الأمر ومجرد يعني تكبير له وأنه لا حقيقة لمثل هذا على الوجه الذي يشيعه عموم الناس، فمثل هذا لا ينبغي تعليق هذه الأمور عليه، بمعنى أنه يمتنع من أداء العمرة، لكن لا نجبر الناس ونقول لا أنت حينما امتنعت عن العمرة فإنه ضعف يقينك وضعف توكلك، لا، نقول إنسان حينما لم توجد تلك الأسباب التي تمنع والناس ولا الحمد يذهبون ويعتمرون ويرجعون ولم يحصل لهم شيء، ثم إشاعة مثل هذا يوقع في الناس الخوف والهلع، والناس في بيت الله وفي حرم الله يصلون، وأهل مكة يشهدون الصلاة ويحضرونها، والأحوال في مكة خير منها في غيرها، وهو وجوده وانتشار وجوده في هذه الأماكن، التجمعات في كل مكان ولقاء الناس في كل مكان، وكل بلد أنت فيه فيه من جميع الأجناس، تلتقي بجميع الأجناس ومن جميع الجنسيات، ففي مثل هذا لا ينبغي إشاعة مثل هذه الأمور أو أن يفزع الناس، ما دام أنه لم يستند إلى سبب ظاهر واضح في وجود مثل هذه الأشياء، فهذا هو الواجب. وثم هنا موضع بحث، هل هو يشبه ما يكون من الطواعين؟ هذا موضع نظر، وأنا لم أحرر المسألة، تحتاج إلى شيء من التحرير في مراجعة المسألة، فأسأله سبحانه وتعالى أن يكون علما نافع وعمل صالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.